الشرق خطوة يوم الجمعة
لأنه
بدعة وكذا.
He's right. يعني حذر منها؟
على المنبر.
الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة في ليلة النصف من شعبان، وبعض من الناس يجتهدون في هذه الليلة ويأتون بعمرة، وبعضهم يكثر من الطواف في هذه الليلة، وبعضهم يصوم يوم هذه الليلة ويظن أن ذلك مشروع. وسبب الاهتمام بهذه الليلة والاحتفاء بهذه الليلة أنه قد وردت فيها آثار، ولكن هذه الآثار عند أهل العلم بالحديث لا يصح فيها شيء يتعلق بمشروعية تخصيص هذه الليلة بشيء من العبادة، فلم يرد نص صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في فضيلة صومها أو في فضيلة إحيائها أو في فضيلة الاعتمار فيها. وكل الآثار التي وردت في ذلك فيها مقال بينه أهل العلم في موطنه، وأقرب الآثار التي حسنها بعض العلماء بمجموع الطرق أن هذه الليلة يطلع الله فيها على خلقه أو ينزل إلى سماء الدنيا فيغفر الله لكل عبد مسلم إلا من وقع في الشرك أو كان بينه وبين أحد شحناء، بينه وبين أحد من المسلمين شحناء على أمر من أمور الدنيا. ولما سأل بعض أهل العلم أحد علماء السلف وسأله عن فضل هذه الليلة وقال بلغنا أن الله ينزل فيها ويطلع على الناس، قال له: يا مسكين، إن الله ينزل في كل ليلة وليس في ليلة النصف من شعبان، لما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. إذن فمعنى نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا لا يقتضي منا أن نأتي بعمل لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء وأما الاستغفار وأما التوبة وأما التضرع وأما الخشية وأما اللجوء إلى الله تبارك وتعالى فهو مشروع للعبد في كل وقت، سواء في ليلة النصف من شعبان أو في نهارها أو في كل يوم أو في مسجده أو في طريقه، فعلى العبد أن يرتبط بالله تبارك وتعالى وأن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. فليس الدعاء في هذه الليلة أو الاستغفار أو التوبة أو الخشوع أو اللجوء إلى الله ليس هذا منهي عنه، لأن هذا في كل الأوقات، ولكن المنهي عنه أن يعتقد العبد أنه في هذه الليلة بالذات شرعت عبادة محددة. وقد جاء في بعض الآثار التي لا تصح كيفيات للذكر وكيفيات للصلاة وكيفيات للعبادة، وهذه لم تصح. والعبادة مبناها على التوقيف، العبادة لا تؤخذ إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود عليه. وليلة الجمعة ويوم الجمعة لا شك في فضيلته، وقد ثبتت فضيلته في الأحاديث الصحيحة، ومع هذا لا يشرع أن نأتي فيه بعبادات لم يشرعها الله لنا، فلا يصح أن نخصصه بصوم، ولا يصح أن نخصصه بعمرة، ولا يصح أن نخصصه بعدد من الركعات لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير التهجد المعتاد في كل ليلة. فلما نسمع العلماء يحذرون من الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو يبينون أن الاحتفال بها ليس بمشروع، لا يعني هذا أن العبد لا يستغفر فيها، ولا يعني أن العبد لا يتوب إلى الله ولا يلجأ إلى الله، وإنما المراد أن لا يخصها بعبادة ويعتقد أن هذه العبادة مشروعة في هذه الليلة، هذا هو المنهي عنه. أما أن العبد يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويستغفر الله ويسأل الله عز وجل أن يغفر له، فهذا أمر مطلق في كل وقت وفي كل حين. ثم بعد هذا البيان الذي ناسب الحال في هذه الليلة نرجع إلى درسنا في شرح العقيدة الطحاوية، حيث قال الإمام الطحاوي وهو يعدد في متنه جمل مما اتفق السلف عليه في تنزيه الله تبارك وتعالى، فإن الطحاوي يذكر هذا المتن بناء على أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في ربهم، فقال في تنزيهاته: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وقد تكلمنا على أول هذا الكلام في الدروس السابقة، وأما الليلة فالكلام يدور على قوله: حي لا يموت قيوم لا ينام. وهذا أيضا من أعظم التنزيهات لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل هو الحي القيوم، فإن هذين الاسمين ذكرهم الله تبارك وتعالى في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، فقال أبي هي آية الكرسي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هذا علم هني لأنه علم صحيح، ففيه هناءة وسعادة لأبي بن كعب لأن جوابه صحيح. فهي أعظم آية في كتاب الله، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، لما اشتملت عليه من الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، ومنها الحي القيوم، حتى أن بعض أهل العلم قال إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد صح في فضل هذه الآية ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عندما جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حارسا على مال الصدقة، وهذا المال هو تمر من الصدقة التي تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويوزعها بين المستحقين. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة حارسا على هذا التمر، ففي ليلة من الليالي رأى أبو هريرة رجلا يحثو من التمر في ثوبه، يسرق من طرف التمر، فقبض عليه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اتركني أنا رجل محتاج وعندي عيال ولن أعود مرة ثانية، فرق له أبو هريرة فتركه. في الليلة الثانية جاء مرة ثانية، فمعنى هذا أنه كذاب، لأنه كان قد وعده أنه لا يعود وعاد، فرجع المرة الثانية فقبض عليه وهدده أن يرفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له أنت كذبت علي قلت لا تعود، قال اتركني هذه المرة ولن أعود، فرجع إليه في ليلة ثالثة فقبض عليه أبو هريرة وقال أما الليلة فلن أفلتك، لأنه كذب عليه مرتين، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فقال له تتركني وأعلمك فائدة، وكانوا أحرص الناس على الخير، لما قال له أعلمك فائدة قال له هات ما عندك، قال له إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فتركه ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بالخبر، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال لا، قال هذا الشيطان، يعني الشيطان تزيى في صورة رجل وكذب وكان يكذب ومن شأنه الكذب، إلا أنه في هذه الحالة صدق، صدقك وهو كذوب. من أين عرف فضلها وأنه لا يقربه شيطان؟ عرف فضلها من الممارسة، فإنه إذا أراد أن يأتي إلى شخص وقد قرأ آية الكرسي يجد عليه السياج، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى الحي القيوم. فهذه من أعظم أسماء الله الحسنى، وأسماء الله كلها حسنى، فليس هناك مفهوم مخالفة، ليس المراد أن هناك أسماء لله حسنى وهناك أسماء ليست حسنى، بل أسماء الله كلها حسنى وهي كثيرة، والأسماء الحسنى مذكورة كلها في القرآن وفي صحيح السنة، وهي التي وعد الله من حفظها بأنه يدخل الجنة، كما جاء في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية: من حفظها دخل الجنة. ومعنى من أحصاها ومن حفظها يعني من عرف معانيها وعدها في دعائه وفي ذكره والتزم بما دلت عليه، اعتقد ما دلت عليه وعمل بموجبه. وليس المراد عد الألفاظ فقط، لأنه من المعلوم أن بعض المنافقين وبعض المستشرقين الكفار يحفظون القرآن كاملا، وهؤلاء لا يدخلون الجنة قطعا، فدل على أن هذا العموم مقيد بحفظها وحفظ معانيها وحفظ والعمل بما دلت عليه والعمل بموجبها. 100 إلا واحد، من دخلها من أحصاها دخل الجنة. وهنا اختلف العلماء في العدد، المراد إن لله 99 اسما، من أحصاها 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فهل الأسماء لا تزيد على 99 أم أنها تزيد؟ فقال ابن حزم الظاهري: هي لا تزيد، هي 99. وقال: إذا استعرضنا القرآن والسنة ووجدنا أن الأسماء المذكورة أكثر من 99، فبعضها معانيها ترجع إلى بعض، فإذا أرجعت المعاني المترادفة إلى بعضها أو التي يقرب بعضها من بعض، فالنتيجة نخرج 99 اسما لله تبارك وتعالى. وقال غيره وهم أكثر العلماء أن المراد أن من حفظ من أسماء الله 99، أما هي أكثر من ذلك، لكن من حفظ منها 99 فهذا وعد له. وضربوا له مثال بمن قال: عندي 1000 ريال أعددتها للصدقة، فهل هذا يدل أنه ليس عنده إلا 1000 ريال، أم يدل أن الذي أعده للصدقة هو 1000 ريال، أما بقية المال فلم يتحدث عنه، مسكوت عنه؟ ولماذا قالوا هذا القول؟ قالوا هذا القول لأنه قد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر دعاء وفيه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. فدل على أن فيه من الأسماء ما استأثر الله تبارك وتعالى به في علم الغيب. فهنا يبقى أن المذكورة في القرآن التي يعلمها الناس ويحفظونها ويحصونها هي ليست مما استأثر الله به في علم الغيب، لأنهم قد علموها، فدل على أن هذا وعد، أن من حفظ من أسماء الله 99 اسما عرف معانيها وحفظها وكررها في ذكره ودعائه فإن له وعد عند الله أن يدخله الجنة، وهذا فضل عظيم ينبغي أن نتسابق إليه. وقد جمع بعض من العلماء هذه الأسماء وذكروها في الحديث المشهور حديث الترمذي، وهذا جمع استنباط فلا يدل على أنها هي هذه فقط، فإن العلماء جمع منهم خلق كثير وبعضهم يختلف عن الآخر ويزيد فيه. ومما ينبغي أن ندركه أن معنى أسماء الله الحسنى هي التي لا يعتريها النقص بحال من الأحوال، وتكون دائما حسنى، فإن الاسم الذي يكون معناه مرة حسن ومرة ليس كذلك فهذا ليس من أسماء الله الحسنى، ولا نطلقه على الله من باب التسمية، لكن ممكن أن نطلقه على الله من باب الخبر. كيف؟ مثل المتكلم والمريد، فالله متكلم حقيقة لأنه تكلم بالقرآن، ومريد حقيقة، لكن المتكلم هل دائما المتكلم صفة مدح أم أنه أحيانا يعتريها نقص؟ أحيانا يعتريها نقص، لأن المتكلم إن تكلم بكلام حسن فهذا مدح، وإن تكلم بكلام دون ذلك فهذا ليس بمدح. إذن فما دام أن الاسم مرة يأتي بمعنى طيب ومرة بمعنى دون ذلك فهذا ليس من الأسماء الحسنى، فلا يقول الشخص إن المتكلم اسم من أسماء الله ويعبد به ويقول يا عبد المتكلم ويقول يا متكلم أو يا مريد، لكنه في باب الخبر يجوز أن يقول إن الله يتكلم أو متكلم وإن الله أراد أو يريد. فالعلماء عندهم قاعدة يقولون باب الخبر أو الإخبار أوسع من باب التسمية، فباب التسمية لا يطلق على الله إلا أحسن الأسماء، ومثل ذلك القديم، فإن القديم دائما ليس مدح، ومثل ذلك الأسماء المزدوجة، مثل النافع الضار، النافع الضار، فلا يقال عن الله بأنه ضار، لأن كمالها يكون في ازدواجها، نافع ضار، النافع الضار، المحيي المميت، المذل المعز، فالأسماء المزدوجة يقرن بينها لأن كمالها في ازدواجها. أنتم انتبهتم ولا ما انتبهتم؟ واضح؟ فمعنى ذلك أن الأسماء الحسنى هي البالغة الحسن التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ومعنى ذلك أن أسماء الله كلها قد دلت على التنزيه، والتنزيه باب عظيم وركن ركين في التوحيد، التنزيه عن النقائص والعيوب ركن عظيم من أركان التوحيد، لأن كل اسم لله تبارك وتعالى فإنه كامل وشامل لنفي العيب والنقص عن الله تبارك وتعالى، وشامل لنفي العيب والنقص عن الله تبارك وتعالى. وهذا الذي جعل العلماء يعدون أن فقه الأسماء والصفات هو فقه التوحيد، وإذا أتقن عالم أسماء الله تبارك وتعالى فإنه قد أتقن التوحيد. وهذا الذي جعل السلف الأوائل مثل ابن خزيمة لما كتب كتابه في التوحيد جعله عن الأسماء والصفات، ومثل الإمام البخاري لما بوب ذكر كتابا في آخر صحيحه سماه كتاب التوحيد وجعله في الأسماء والصفات، لأن الذي يتقن أسماء الله وصفاته على الوجه الصحيح فهذا يتقن التوحيد على الوجه الصحيح. قد يقول قائل منكم إننا نجد المصنفين يقسمون التوحيد إلى 3 أقسام، فيقولون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فقد جعلوا توحيد الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد، فكيف نقول إن الذي أتقن الأسماء والصفات يكون قد أتقن التوحيد؟ ها تجيب؟ عندك شيء؟ ها؟ كيف؟ يعني أنت تدندن حول المعنى. إذا قلنا الإله، الإله إيش؟ الإله إيش؟ الإله اسم من أسماء الله، عبد الإله. الإله إيش؟ اسم من أسماء الله. إذا قلنا عبد الرب، الرب إيش؟ اسم من أسماء الله. إذن الذي وحد الله في الألوهية هو وحده على مقتضى هذا الاسم الإله، والذي وحد الله في الربوبية يوحده على مقتضى هذا الاسم الرب. إذن دخل توحيد الربوبية والألوهية في توحيد الأسماء والصفات ولا ما دخل؟ دخل توحيد الإلهية والربوبية في الأسماء والصفات. لكن هل عندنا دليل بأن الإله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ ها يا زهران تجيب؟ هذا الله، أنت تقول عبد الله لكن نحن نقول الإله، عبد الإله. ها لا نبي أصرح من هذا من غير اشتقاق. ها؟ ها؟ الإله وهو الذي في السماء إله، يعني وهو معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعني هذا قريب. لكن أصرح من ذلك ما ذكره خبيب بن عدي وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره، والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر شيء في زمن التشريع يدل إيش؟ السنة إيش؟ سنة تقريرية، يعني السنة قول وفعل ووصف وتقرير. إذا قال أحد قول أو فعل فعل وبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر فدل على صحته. فهذا خبيب بن عدي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلبه المشركون أنشد أبيات من الشعر وقال فيها: وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. والقصة كلها بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم كصلاة خبيب وهذه الأبيات: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك أخذ العلماء من قصة خبيب أنه يسن لمن حضرته الوفاة أو حضره القتل وتمكن أن يصلي ركعتين فإنه يصلي هاتين الركعتين وفهي مسنونة. من أين أخذوا ذلك؟ أنه قال: دعوني أصلي ركعتين، فدعوه يصلي ركعتين، ولم ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يقول إنها غير مسنونة. فدل على أن هذه الحادثة وهذا الكلام بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأقر ذلك. والقصة ذكرها البخاري في صحيحه. إذن الإله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى.